اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة. على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمره المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينه إلا أنهم عبادك وخلقه فاتقهم ورتقهم بيدك بدءهم منك وعودهم إلي أعضاد وأجهاد ومنام وأزواد وحفظة ورضا إن ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواضع العز من رحمتك وبمقاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كون ومعروفا بغير شيء حدا كل محدود وشاهدا كل مشهود وموجدا كل موجود ومحصيا كل معدود وفاقدا كل مفقود ليس دونك من معبود أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأي يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم صل على محمد وآله وعلى عبادك وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم وأسبغ علينا فيه النعم وأجزل لنا فيه القسام وأبرر لنا فيه القسام باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم الذي وضعته على النهار فأضاء وعلى الليل فأظلم واغفر لنا ما تعلم منا وما لا نعلم يكون من الذنوب خير العصام وكفنا كوافي قدر ومنون علينا بحسن نظر ولا تكلنا إلى غيرك ولا تمنعنا من خيرك وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبيئة أسرارنا وآتنا منك الأمان واستعملنا بحسن الإيمان وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه سيكون حول الاستغفار، فإن المسلم المذنب فتح الله تعالى له طريق التوبة وطلب منه أن يتوجه إلى الله تعالى ويستغفر لذنبه، بل حثه على دوام الاستغفار والاستمرار على طلب المغفرة من الله تعالى، ووعده بالغفران والتجاوز عن الذنوب، كما وعده على الاستغفار نفسه بجزيل الثواب، وهذا من فضل الله ورحمته ورأفته بالعباد. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العجب لمن يهلك والنجاة معه. فقيل: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار. وعنه أيضا عليه السلام: أكثروا من الاستغفار فإنه يجلب الرزق. مستمعين الأفاضل، من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم أنه لم يشدد عليهم ولم يعاقبهم على ما ارتكبوه دون أن يترك لهم مجالا لإصلاح أنفسهم. ومن خصائص هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى جعل حسنة أحدهم بعشر حسنات، وجعل السيئة بواحدة، وجعل الحسنات يذهبن السيئات، كما وضع وسن قاعدة الاستغفار، كل ذلك رحمة منه بعباده، بل إنه تعالى زاد في فضله على العباد بأن جعل الاستغفار عاملا من عوامل نزول البركة وزيادة الرزق، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث قال: أكثروا من الاستغفار فإنه يجلب الرزق، كما أنه تعالى جعل الاستغفار أمانا من العذاب الدنيوي. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن من شروط الاستغفار أن يكون استغفارا حقيقيا، لا أن يقول المستغفر: أستغفر الله أو اللهم اغفر لي، ثم يرتكب نفس الذنب الذي استغفر الله منه. عن علي عليه السلام أيضا: الاستغفار مع الإصرار ذنب مجدد. وعن الإمام الرضا عليه السلام: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بالله. يقول الشاعر: عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. من المستحبات المؤكدة عزيزي المستمع صلاة الليل، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس. وصلاة الليل 11 ركعة، 8 منها نافلة الليل، وتؤدى بعد منتصف الليل ركعتين ركعتين بالفاتحة وسورة أخرى، باستثناء الركعتين الأوليين، فإنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الإخلاص قل هو الله أحد، وبعد الثانية قل يا أيها الكافرون، واثنتان بعد هذه الثمان، اثنتان تسميان الشفع، يقرأ في الأولى الناس والثانية الفلق بعد الحمد طبعا. أما ركعة الوتر فهي ركعة واحدة، يقرأ بعد الحمد قل هو الله أحد 3 مرات، والمعوذتان مرة واحدة، ثم يقنت فيستغفر 40 مؤمنا يسميهم بأسمائهم، يقول مثلا: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، إلى آخره، ثم يقول: استغفر الله، استغفر الله، إلى 70 مرة، ثم يقول 7 مرات: هذا مقام العائذ بك من النار، ثم يقول: العفو، العفو، 300 مرة، ثم يكبر ويركع ثم يسجد. وبعد الفراغ من الصلاة يدعو بدعاء خاص مذكور في كتب الأدعية ومنها مفاتيح الجنان، وهو: أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي، إلى آخر الدعاء.
خالق الخلق اهدنا وارفق بنا ونجينا، جئنا نبر، جئنا نبر بعهدنا، والعهد عهد الصادقين.
يروى أن رجلا أعرابيا ضاقت به الحال بسبب كثرة عياله وقلة ماله، فذهب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، ماذا أصنع وقد ضاقت يدي على النفقة وليس لي من الرزق ما أتقوت به؟ فقال عليه السلام: عليك بالاستغفار، فإن الله عز وجل يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فذهب الرجل ثم عاد إليه فقال عليه السلام: لعلك لا تحسن الاستغفار. قال الرجل: علمني. فقال عليه السلام: أخلص نيتك وأطع ربك.
واكتب لنا دار البقاء بالخير والفوز.
هكذا مستمعين الكرام نعرف أن الاستغفار عمل عبادي يطهر النفس ويبيض صحيفة الأعمال ويوسع في الرزق، وهو أمان لأهل الأرض من العذاب، فهو رحمة الله بعباده ولطفه بهم. أحبتي المستمعين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، فحتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا وإياكم إلى هذا المقطع المبارك، وهو قوله عليه السلام:
ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله.
في هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام سلام الله عليه يشير إلى قضية مهمة ترتبط بالقرآن الكريم، وهذه القضية هي كون القرآن الكريم مذكرا للإنسان من نومة الغافلين. مشكلة الإنسان أيها الأحبة في هذه الحياة هي الغفلة والسهو والنسيان، ولولا الغفلة لما وجدت الإنسان ينحرف كل هذا الانحراف عن صراط الله المستقيم. الإنسان عندما يغفل ينحرف. يعني لو تصورنا القضية على هذا الشكل، لو أن سائقا يقود سيارته في طريق جبلي وعر، وهذا الطريق فيه منزلقات كبيرة ومنحدرات كثيرة، هذا الإنسان السائق القائد بمقدار ما يكون يقظا منتبها فإنه سوف يحافظ على سلامة مسيره وعلى استقامة طريقه، وبمجرد أن يغفل ولو لدقائق أو للحظات تراه ينحرف عن الطريق ويقع في الأودية السحيقة وينتهي كل شيء. الإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى كذلك، الإنسان ما دام منتبها ما دام متيقظا لنفسه تراه يحافظ على استقامة طريقه، ولكن هذا الإنسان بمجرد أن يغفل ولو للحظات ترى هذا الإنسان ينحرف عن طريق الله تبارك وتعالى. فأكبر الداء هو داء الغفلة، وأخطر الأمور الغفلة. الغفلة تنسي الإنسان واقعه، تنسي الإنسان ربه، تنسي الإنسان قبره، تنسي الإنسان قيامته وحشره. كثير من الناس لا يفكر بالموت، كثير من الناس لا يفكر بالقبر، كثير من الناس لا يفكر بالقيامة، ولهذا تراه منشغلا بدنياه، منشغلا بلذاتها بشهواتها، دون أن يفكر ولو للحظة واحدة بمصيره المحتوم الذي سوف يصل إليه عاجلا أم آجلا، دون أن يفكر ولو للحظة واحدة ماذا قدم لتلك الحياة ولتلك الدار التي سوف يخبل عليها عاجلا أم آجلا غفلة تامة، مع أنه الإنسان يعلم أن مصيره الموت، والموت يقين لا شك فيه. يعني لا تجد على ظهر الأرض، لا تجد بين الناس إنسانا يشكك في الموت. أي واحد تسأله مؤمن أو غير مؤمن، عندما تسأله هل تموت يقول نعم أموت، يقول بأن الموت قضية لا شك فيها. هذا على مستوى الفكر، على مستوى التصور، ولكن على مستوى العمل، على مستوى الواقع العملي، تجد الناس لا يفكرون بالموت، يتعاملون مع الدنيا، يتعاملون مع الحياة وكأنهم خالدين فيها. فهم على مستوى التصور يعتقدون أن هذه الدنيا مرحلة وهذه الدنيا محطة سوف ينتقلون منها، ولكن على مستوى العمل تراهم يعملون عمل الخالدين في الحياة الدنيا، كل همهم وكل تفكيرهم هو الدنيا، ولا يفكرون ولا ساعة واحدة بالآخرة والدار الآخرة. سبب ذلك الغفلة عن الله، الغفلة عن الموت، الغفلة عن القبر، الغفلة عن الآخرة. القرآن الكريم يذكر الإنسان بهذه الأشياء. طبعا القرآن الكريم بطبعه يذكر الإنسان بهذه الأشياء، ولكن بعض الناس لا يتذكرون. بعض الناس يقرؤون القرآن وكأن في آذانهم وقرة، وكأن على قلوبهم غشاوة، ولهذا يقرؤون القرآن ولكن بغفلة، يقرأ القرآن وفكره منشغل بأمور أخرى، لسانه يرتل القرآن ولكن قلبه منشغل. الإمام سلام الله عليه يقول: إلهي أنت جعلت القرآن مذكرا من الغفلة، مذكرا للقلوب من نومة الغفلة. لكن بعض الناس لا ينبههم القرآن، بعض الناس لا يذكرهم القرآن. اجعل القرآن بالنسبة لي، ونحن ينبغي أن ندعو الله عز وجل أيضا بهذا الدعاء: يا إلهي اجعل القرآن مذكرا لنا من نومة الغافلين، اهدي قلوبنا لكي تكون لائقة ومستعدة لذكرى القرآن الكريم. يقول: ولما طوت الغفلة عنا، يعني واجعل القرآن لما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، يعني اجعل القرآن ينشر لنا ما طوته عنا الغفلة من أمور كثيرة. الغفلة تطوي عنا، تخفي عنا كثير من الأشياء التي ينبغي أن نفكر بها. فاجعل القرآن يا إلهي ناشرا لما طوته ولما أخفته الغفلة عنا من الأمور التي ينبغي أن نفكر بها وينبغي أن ننتبه لها، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله. لأنه القرآن فيه عجائب، القرآن أعزتي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، وكلما جاء عصر من العصور اكتشف الناس عجائب جديدة وحقائق جديدة عن القرآن الكريم لم تكن موجودة آنذاك. كلما تطور العلم عرفنا عظمة القرآن، اكتشفنا عجائب القرآن، حقائق القرآن التي لم يعرفها السابقون. القرآن فيه عجائب كثيرة جدا، الأمثال التي يسوقها القرآن الكريم أمثال مؤثرة. يعني هو أساسا الله عز وجل إنما جاء بالأمثال لكي يذكر بها الناس ويذكر بها القلوب. فالقرآن فيه عجائب، القرآن فيه أمثال جدا عظيمة، الله يضرب الأمثال للناس، لكن الغفلة تطوي عنا هذه العجائب، تستر عنا عجائب القرآن، تستر عنا مواعظ القرآن وأمثال القرآن. يقول: إلهي اجعل القرآن لما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرة، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه. لأننا لو انتبهنا إلى القرآن، لو استيقظنا من غفلتنا، سوف نفهم عجائب القرآن وزواجر أمثاله، يعني الأمثال التي ساقها الله عز وجل والتي تزجر الإنسان عن الفحشاء وعن المنكر وعن الخطأ وعن المعصية، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله. القرآن الكريم له حقيقة كبيرة جدا لا تحتملها الجبال الرواسي، فاجعلنا نستشعر بعض لا أقل بعض ما تستشعره تلك الجبال الرواسي، ولا تكون قلوبنا أصلب من تلك الجبال الرواسي. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. One.
القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقة البرنامج لهذا اليوم، والذي يتكون من محطات متنوعة من القرآن والحديث والحكاية والرواية والتعريف بالكتب التي ألفت حول الصلاة. نحن معكم في هذا اللقاء المتجدد، فكونوا معنا. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: للمصلي ثلاث خصال: إذا هو قام إلى الصلاة حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء، ويتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مرفق رأسه، وملك موكل به ينادي: لو يعلم من يناجي من فتل. الصلاة في نهج البلاغة.
أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم. أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين.
من كلام للإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في كتابه الخالد نهج البلاغة، يوصي أصحابه بالمحافظة على الصلاة قائلا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة، لقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فكان يأمر أهله ويصبر عليها نفسه. ومن وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمحمد بن أبي بكر حين أرسله إلى مصر، حيث يأمره بالمحافظة على الصلاة قائلا: صل الصلاة لوقتها المؤقت لها، ولا تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، واعلم أن كل شيء من عملك تعلمه تبع لصلاتك. من حكايات الصلاة والمصلين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
يروي أحد الطلبة العرب الذين ذهبوا إلى فرنسا للدراسة، يقول: بينما كنت أسير في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس قرب مطعم إيراني، فإذا بي أرى رجلا فرنسيا كهلا واقفا على عتبة داره يؤذن للظهر بصوت عال. وقفت أصغي حتى أتم الشيخ أذانه بلهجة فرنسية، ثم سلمت عليه فرد علي السلام أجمل رد، ثم تعرفنا وأدخلني داره. فقام هو وزوجته يصليان صلاة الظهر، ثم طلبا إلي أن أتناول معهما طعام الغداء، فلم يبدأ بالأكل حتى قالا بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الانتهاء من الطعام قالا الحمد لله رب العالمين. فسألت عن وظيفة الشيخ المسلم، فقالا إنه أستاذ في جامعة السوربون، أشهر جامعة في باريس، وقالا إنه يحافظ على أداء الصلاة لوقتها حتى في أروقة الجامعة أو في الحديقة أو أي مكان آخر، وكثير من الطلاب اهتدوا واقتدوا به لأنه يؤذن بصوت عال ليلفت النظر إلى كلمات الأذان: الله أكبر، حي على الصلاة، حي على خير العمل. ويأتي الطلبة ليسألوه عن معاني هذه الكلمات فيبدأ يشرح لهم.
إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم ديننا يا لسنور وقال.
عودوا صغاركم على الصلاة. كثير من الآباء والأمهات يحافظون على الصلاة ويؤدونها، ولكن أبناءهم وبناتهم لا يصلون أو لا يحافظون على الصلاة لوقتها أو يؤدونها بكسل وتقاعس وعدم اهتمام، وقد يؤدونها بعد فوات الوقت أي قضاء. والسبب أنهم لم يتعودوا على الصلاة منذ صغر سنهم. أهل البيت الأطهار يدعوننا أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم في السابعة من العمر ويستمروا عليها حتى إذا بلغوا العاشرة ضربوا على ترك الصلاة ليتعودوا عليها. فواجب الآباء والأمهات أن يعودوا أبناءهم وبناتهم على الصلاة من الصغر حتى يألفوها ويأنسوا بها وهم في السن الباكر الذي تكثر فيه حركتهم ويزداد نشاطهم، ولا تكون الصلاة أمرا شاقا عليهم إذا كبروا، وعليهم أن يراقبوا تنفيذ ذلك، لأن كل والد راع وهو مسؤول عن أولاده، وبذلك تتكون عادة الصلاة وتنمو نوازع التدين، فلا يصعب على من شب على هذه التربية أن يؤدوا فرائضهم الخمس متى كبروا في سهولة ويسر ورغبة، ويجدون لذة في الدعاء والمناجاة والتهجد لأنهم أنسوا بها.
وطريق مستقيم واخلاع الكفر وعيشوا في حمام آمنين. إن سألتم إن سألتم
صلاة الاستسقاء.
محمد رسول الله لا إله إلا الله.
محمد رسول الله
نحن لا نخشى العدا نحن جند للفدا.
نحن لا نخشى العدا نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرفنا في
تقام صلاة الاستسقاء في ظروف خاصة أيام القحط وقلة المطر، وفيها يدعو الناس ربهم لإنزال المطر. وقد كتب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في رسالته تحرير الوسيلة عنها فقال: صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة تقام في موسم قلة ماء الأنهار وانعدام المطر، وهذا الجفاف هو من نتائج الذنوب والمعاصي ونكران النعمة والظلم والغش والمكر والخديعة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع الزكاة والحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من الذنوب التي تغضب الله تعالى. ومن جملة صلاة الاستسقاء المعروفة هي الصلاة التي أقامها المرحوم آية الله العظمى السيد محمد تقي الخنساري في مدينة قم المقدسة، التي حضرها الألوف وحضرها جمع من الأجانب الإنجليز، حيث شاهدوا بأم عيونهم نزول المطر وبان عليهم التأثر الكبير لهذا المشهد العظيم، حيث هطل المطر بغزارة وفاضت الينابيع والعيون وسقيت الأراضي الزراعية، وجاءت الرحمة بعد الجفاف الشديد الذي أصاب الأرض وبعد اليأس الذي أصاب الناس. وهكذا نجد أن الصلاة عموما تغير معادلات الكون وتحول صحار الحياة القاحلة إلى أراض خضراء، وبها يهطل المطر ويورق الشجر ويتفتح الزهر وينضج الثمر.
شرعنا حق سما ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى ديننا نور هذا.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن، شكرا وإلى اللقاء.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله
محمد رسول الله.